قلنا أنه بقيت نقطتان أو نقطتان مربوطة بتعريف العام، إحداهما أنه قسم العام العموم إلى أقسام ثلاثة: العموم المجموعي، والعموم الاستغراقي، والعموم البدلي. المراد بالعموم بهذا التقسيم واضح: العموم البدلي هو العموم الذي يكون الحكم ثابتا على فرد واحد من الأفراد، أفراد العام على سبيل البدل، كما إذا قال أعتق رقبة أي رقبة شئت. وهنا الواجب عتق رقبة واحدة مرددة. أي فرد من أفراد الرقبة. والعموم الاستغراقي هو أن يكون كل فرد موضوعا للحب في عرض الأفراد الأخرى لا بدلا عنها، كما في أكرم مثلا كل عالمين وأعتق كل رقبتين. والعموم المجموعي هو أن يكون مجموع الأفراد موضوعا واحدا لحكم واحد، ويكون كل فرد مشمولا للعموم لكن بما هو جزء من هذا المجموع، لا بما هو فرد بل بما هو جزء. هذه الأقسام الثلاثة للعموم: العموم المجموعي، والعموم الاستغراقي، والعموم البدلي. ولا إشكال في أنه في أصل هذا التقسيم، إنما البحث وقع عندهم في أن هذا التقسيم هل يرجع إلى أقسام في العموم في الواقع، أو يرجع إلى شيء خارج عن العام. أي في تحليل وتوجيه هذا التقسيم بحسب الحقيقة وقع البحث عندهم، فوجدت هنا نظريات عديدة. نظرية لصاحب الكفاية قدس سره، حيث أنه أفاد الكفاية بأن هذه الأقسام الثلاثة ليست أقساما للعموم. العموم واحد، وهو الشمول أو الاستيعاب، مفهوم الاستيعاب، وهو واحد في الجميع، وإنما هذه الخصوصيات من البدلية والاستغراقية والمجموعية مربوط بكيفية تعلق الحكم. هذا بيان لصاحب الكفاية، وهذا البيان بهذا المقدار واضح الإشكال فيه، فإنه أولا تعلق الحكم أمر في طول ملاحظة ما هو موضوع الحكم، فلا بد أن يرى أن موضوع الحكم بأي نحو في المرتبة السابقة عن تعلق الحكم، ثم حينئذ يرتب عليه الحكم. فلا معنى لأن يكون هذه الأقسام الثلاثة التي هي مربوطة بموضوع الحكم تختلف في طول تعلق الحكم، بل لابد أن يكون تعددها وتغيرها ناشئا من تغير ما وقع موضوعا. الحكم يتبع موضوعه، فإذا كان موضوعه مجموعيا فيكون مجموع حكما واحدا مجموعيا، وإذا كان استغراقيا فيكون استغراقيا، إذا كان بدليا. لا معنى لأن يكون هذا في طول تعلق الحكم إلا أن يراد معنى آخر للطولية من تعلق الحكم، قد يرجع حينئذ إلى معنى سوف يأتي. هذا مضافا إلى أنه الفرق بين هذه الأقسام واضح مع قطع النظر عن الحكم، فإننا نستطيع أن نتصور العالم تارة، العموم تارة بعنوان كل عالم مثلا، وهذا عموم استغراقي، وأخر نقول أي عالم، وهذا عموم بدلي، البدلية والاستغراقية، بل كذلك المجموعية، كل العلماء بما هم مجموعهم، نلحظهم بما هم شيء واحد، ونلحظ كل العلماء بما هم أفراد، كل فرد فرد من العلماء. إذن مع قطع النظر عن عروض الحكم وأن يكون هناك جملة حكمية أصلا يمكن تصوير البدلية والشمولية والاستغراقية بل والمجموعية أيضا. تفسير آخر ذكره المحقق العراقي بعد أن قبل أن الحكم أن المجموعية والاستغراقية هذا من شؤون تعلق الحكم مثلا، ولو بمعنى آخر سوف يأتي، لا بمعنى الطولية التي يرد عليه الإشكال السابق مثلا، لكن البدلية والاستغراقية قبل أنهما يلحظان في العامين البدلي والاستغراقي مع قطع النظر عن الحب، حتى في المفهوم الإفرادي يتعقل البدلية والاستغراقية. كل عالم غير أي عالم، مفهومان للعموم مختلفان، أحدهما بدلي والآخر استغراقي. لكن مع ذلك يقول أن هذا الفرق ليس راجعا إلى العموم، العموم فيما هو الشمول والاستيعاب واحد، وإنما يكون البدلية والاستغراقية مستفادة من دال آخر وهو مدخول العموم، فإن مدخول العموم إذا كان مثلا نكرة وفيه تنوين الدال على الوحدة والتنكير عن الوحدة، حينئذ هذا يناسب البدلية وأنه عموم مع قيد الوحدة فيكون واحدا من الأفراد، وهذا هو البدلية. وأخرى لا يكون هكذا كما في الجمع مثلا أو الجنس كل العلماء، فيدل حينئذ على الاستيعاب والاستغراق. هذا بيان أيضا لصاحب المحقق الخراساني. هذا البيان أيضا بهذا المقدار لم يوافق عليه السيد الشهيد، وناقشه بأنه هنا يمكن أولا النقض، لأننا نجد أن مدخول بعض أدوات العموم أيضا فيه التنوين، لكن مع ذلك لا يكون فيه العموم بدليا بل استغراقيا، كما في كل عالمين كل رجلين، فإن كل سواء دخل على الجمع أو على المفرد المنون يدل على الاستغراقية لا البدلية، كما أن البدلية أيضا لا يكون دائما يلزم من أن يكون مدخول أدوات العموم مأخوذ في قيد الوحدة ونكرة، ولو قال أكرم أيا من العلماء فهنا التنوين لم يدخل على المدخول، دخل على نفسه أي. مضافا إلى أنه بناء على ما تقدم من أن العموم عبارة عن استيعاب مفهوم لمفهوم آخر، فكون المفهوم المدخول فيه تنوين أو ليس فيه تنوين هذا لا يؤثر، مأخوذ فيه قيد الوحدة أو لم يؤخذ فيه قيد الوحدة لا يؤثر في الاستيعاب، كما لو قلنا أكرم كل واحد من العلماء الوحدة أخذ في مدخول كل، مع ذلك يدل على استيعاب تمام الآحاد، يكون العموم استغراقيا لا بدليا. هذا البيان غير تام أيضا بهذا المقدار. بيان آخر أو نظرية ثالثة ذكرها المحاضرات، هذا البيان بعد أن لم يقبل بيان المحقق الخراساني من دون أن يبين أنه لماذا ليس ذاك البيان تاما، ولعله نظر فيه إلى مسألة الطولية وأنه لا يمكن أن يكون التقسيم في طول تعلق الحكم، بل الحكم في طول تعدد الموضوع كانقسامه إلى قسمين، ذكر كأنه حاول أن يفسر هذا الانقسام من كيفية اللحاظ المولى للموضوع قبل تعلق الحكم في مقام الجعل، وأن الطبيعة تارة يلحظها المولى غير ثانية في الخارج أصلا، بل بما هي طبيعة ومفهوم، كما في حمل الأولي والمنطقية الذاتية حينما تقول الإنسان، أو حمل الجنس والنوع على الفصل على الجنس حينما تقول الإنسان نوع أو الإنسان مثلا حيوان ناطق، حينما يكون النظر إلى ذات الماهية لا إلى خارجي ماهية في الخارج، فهذا ليس فيه لا عموم ولا خصوص خارج عن المقسم، خارج عن القضايا المجعولة، أن هذا حينئذ لا يمكن أن يحمل عليه إلا ذات الماهية، ذاتيات تلك الماهية بالحمل الأولي الذاتي مثلا، فهذا خارج عن البحث. حينما يلحظ بما هي فانية في الخارج كما هو القضايا المجعولة، حينئذ هنا يقول تارة يلحظ العام، يلحظ العنوان الطبيعة، يلحظ فانية في المتكثرات، يلحظ حيثية الوحدة، حيثية الطبيعة الواحدة، الواحدة مفهوما، المتكثرة مصداقا وصادقا، يلحظ الوحدة في الكثرة بهذا النحو. حينئذ هذا اللحاظ يكون حينئذ هو العموم الاستيعابي الاستغراقي، وأخرى يلحظ بما يلحظ المتكثر واحدا، متكثرات الأجزاء الأفراد الخارجية يلحظ كأنها في عنوان واحد وهو المجموع، تلحظ الكثرة في الوحدة وهذا هو العموم المجموعي، وأخرى يلحظ صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة الذي يتحقق بأول الوجود، وهذا هو العموم البدلي. فالبدلية والاستغراقية والمجموعية خصوصيات مربوطة بكيفية لحاظ المولى للطبيعة في طرف موضوع الحكم قبل تعلق الحكم، فإذا لاحظها بذاك النحو يكون استغراقيا، بهذا النحو يكون مجموعيا، بالنحو الثالث يكون بدليا. هذا أيضا بيان، ولعل هذا البيان أيضا هو مقصود صاحب الكفاية إذا لم يكن يقصد الطولية، وأن هذا من شؤون تعلق الحكم، أي من شؤون كيفية لحاظ المولى في مقام جعل الحكم قبل الحكم. كيف يلاحظ الطبيعة؟ يلاحظها مثلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة. يمكن أن يكون هذا الكلام تفسيرا لكلام صاحب الكفاية لا ردا على كلامه، وإن كان جعله هذا العلم ردا لكلام صاحب الكفاية. على كل حال هذا أيضا تفسير، هذا التفسير أيضا غير مقبول. أولا باعتبار أن الطبيعة، نحن بينا في أكثر من مرة، الطبيعة لا يمكن أن يلحظ بها الأفراد أصلا، لا بنحو الكثرة ولا بنحو الوحدة ولا بنحو صرف الوجود، هذه الخصوصيات خارجة عن مفاد الطبيعة واسم الجنس. الطبيعة لا تري لا تحكي إلا نفسها، وأما الأفراد ما هي أفراد، أو سواء أريد استغراقيتها أو أريد مجموعيتها أو أريد بدليتها، هذه كلها معان زائدة لا يمكن أن ترى أصلا من خلال الطبيعة. الطبيعة لا تحكي إلا نفسها، حتى الطبيعة بما هي فانية في الخارج فإن فنائها في الخارج ليس بمعنى قراءتها للفرد، لا جمعان ولا بدلان ولا استغراقان، وهذا ما أثبت بالبرهان في محله لا نثبت فيه. كبرويا هذا الكلام غير تام، هذا أولا. وثانيا هذا النحو من التحليل حينئذ لا يجعل فرقا بين المطلق والعام، فإنه حين إذا كانت هذه الأقسام الثلاثة أقسام للطبيعة أو للحاظ الطبيعة فلا ينبغي أن يكون مخصوصا بالعموم، فالمطلق أيضا يكون كذلك في هذه الأقسام الثلاثة، فأي فرق حينئذ بين العام والمطلق؟ وإذا كان المجموعية والاستغراقية والبدلية أمور ناشئة من كيفية لحاظ المولى للطبيعة، فحينئذ المطلق الطبيعة بلا ذات الطبيعة التي هي موضوع الإطلاق أيضا يمكن لحاظها بأحد هذه الأنحاء الثلاثة، فيكون حينئذ لا يبقى فرق بحسب الحقيقة بين العموم والإطلاق، بينما هذه الأقسام أقسام للعموم، بمعنى أننا ندعي أن هذه الخصوصيات الثلاثة مفادة باللفظ هذا معناه أنه الدال عليها شيء خارج عن الطبيعة. يوجد لفظ يدل على الاستغراق، لفظ يدل على المجموعية، واللفظ يدل على البدلية. وحينئذ إذا كان المقصود هذا المعنى أن هذا مدلول زائد على الطبيعة، اللفظ يفيده، وهذا رجع إلى أن هذه الأقسام الثلاثة بحسب الحقيقة أقسام ثلاثة للعموم، وهناك أقسام ثلاثة للعموم لا لكيفية لحال العموم، سواء كان هناك طبيعة حكم في مقام حكم أو لا. اللفظ الذي يدل على الاستغراق يدل حينئذ على الاستغراق، سواء كان في مقام الجعل أو لم يكن في مقام الجعل، واللفظ الذي وضع للدلالة على البدلية يدل على البدلية، حينئذ ربطه بمقام الجعل والحكم لا معنى له. فالحاصل أنه هناك حاصل الإشكال الثاني أن هذه الخصوصيات إذا كانت راجعة للدال اللفظي عليها غير الطبيعة فهذا خلف ما يدعى من أن هذا مربوط بمقام الجعل، وهذا معنى أن هذه معاني ثلاثة مستقلة. هذه النظرية الرابعة التي سوف يختارها السيد الشهيد. وإذا أريد أن هذه المعاني غير مربوطة بالدال اللفظي وإنما مربوطة بكيفية الحاض المولى للطبيعة في مقام جعل حكمه ولو قبل الحوض لا في طول الحوض بل متقدما على الحوض، حينئذ أي فرق بين المطلق والعام؟ لا يفرق بين المطلق والعام، فإن الطبيعة في باب الإطلاق والمطلق أيضا ملحوظة في مقام الحوض. ومن هنا لعله يختار السيد الشهيد النظرية الرابعة والتفسير الرابع، وهو أنه هنا وهو ظاهر تقريرات الإمام أيضا السيد الخميني بن السر ولعل جملة من الآخرين، من أن هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة للعموم أي لأدوات العموم، وأن أدوات العموم بعضها موضوعة للدلالة على العموم الاستغراقي المدخول قبيل كل، وبعضها موضوعة للدلالة على العموم البدلي قبيل أيوب، وبعضها موضوعة للدلالة مثلا على العموم المجموعي. فيكون هناك ثلاثة أنحاء من المدلول أو من العموم، ثلاثة أقسام من العموم، عموم مجموعي وعموم استغراقي وعموم بدلي، وهي أقسام وهي مفاهيم مختلفة من قبيل، وإن كان تشترك جميعا في أنها فيه عنصر العموم، إلا أن هذا العنصر من قبيل ما يقال مثلا في المعاني الحرفية أنها كلها للنسبة، أو يقال أسماء الإشارة كلها للإشارة، لكن تختلف الاسم الواقع المشار إليه في كل واحد من الاسم أسماء الإشارة غير الواقع المشار إليه في الآخر، وكذلك هناك في المعاني الحرفية. هنا أيضا هكذا أدوات العموم التي هي للعموم الاستغراقي تدل على العموم الاستغراقي، وهو مفهوم للشمول والاستيعاب والعموم، مباين في عالم المفهوم، وإن كان في أصل كونه أنه فيه عموم وشمول مشترك، لكن شمول استيعابي استغراقي غير الشمول المجموعي وغير الشمول والعموم البدلي. فثلاثة أنحاء من العموم، وإن كان فيها جميعا عنصر العموم والاشتراك في أصل العموم، إلا أن هذا أشبه بالاشتراك في المعنى الإسمي بين المعاني الحرفية. فيكون حينئذ هناك أنحاء ثلاثة، فهذا التقسيم تقسيم لمدلول أدوات العموم إلى أقسام ثلاثة، وليس من باب لا وليس مربوطا لا بكيفية تعلق الحوق، ولا أيضا من باب أن المدخول مثلا فيه خصوصية تقتضي ولو بتعدد الدال والمدلول مثلا تعدد المعنى. بعد إبطال النظريات السابقة يتعين لا محل هذه النظرية. هذا حاصل النكتة الأولى. هذه النكتة فيها هذا المطلب في قباله يوجد إشكال. حاصل هذا الإشكال هو أنه حاصل هذا الإشكال أن هذا النتيجة يلزم منه لازمون، قد يقال أن هذا اللازم خلاف الوجدان، وهذا اللازم هو أن يكون أدوات العموم المستعملة، يوجد هناك أدوات العموم، بعض أدوات العموم تستعمل هم في موارد إفادة العموم المجموعي، هم في موارد إفادة العموم الاستغراقي من قبيل كل، خصوصا إذا دخل على الجام أكرم كل العلماء، هذا هم يكون بمعنى كل العلماء أي كل فرد فرد من العلماء، وهم يمكن أن يستعمل أكرم كل العلماء أي مجموعهم، بنحو يكون هناك حكم واحد على مجموع العلماء، بحيث لو لم يكرم عالما واحدا لما كان مكرما أصلا، ممتثلا أصلا لهذا الخطاب. فإنه قد يستعمل كثيرا ما يستعمل، تشترك أدوات العموم المجموعية والاستغراقية، حينئذ البدلية والاستغراقية قد لا يكون لفظ مشترك بينهما، وإن كان قد يمثل ببعض الأمثلة لكنها بالدقة لا تكون مشتركة. يعني قد يتصور أن أيو يستعمل في البدلي وفي الاستغراقي مثلا، لكن استعمال كل في الشمولي في الاستغراقية والمجموعية هذا لا ينبغي التشكيك فيه، فإنه في موارد المجموعية أيضا يستعمل كل، خصوصا في العموم الأجزاء، حينما يقول جئني بكل العشرة، جئني بكل أبنائك، بكل الأبناء، بكل الكتب، أكلت كل السمكة، وهكذا أكرم كل العلماء، كل من في العسكر، أكرم كل من في العسكر إذا كان مجموعيا، وأكرم كل عالم أو كل العلماء الذي أيضا يستعمل في الاستغراقية. في مثل هذه الموارد ماذا يقال؟ يقال كل له وضعان بناء على تعدد المعنى الموضوع له، وأن هذا الانقسام يرجع إلى تغير المعنى وتعدد المعنى الموضوع له، وأن هناك عمومان، عموم استغراقي وعموم مجموعي، حينئذ لابد أن نلتزم بالاشتراك اللفظي، يعني بما يشبه الاشتراك اللفظي، وأن هنا هذا اللفظ وضع ويكون حسب النتيجة اشتراكا لفظيا، وضع لمعنيين للعموم بينهما جامع اسمي لا جامع حقيقي، أن كلاهما عموم لكنه بحسب الحقيقة كل هناك استعمل في معنى وهنا يستعمل في معنى الآخر. في الاستغراقية استعمل في العموم الاستغراقي، في المجموعية استعمل في العموم المجموعي، وكلاهما معنيان متباينان للعموم، معنيان للعموم، إذن فيلزم الاشتراك، وهذا خلاف الوجدان، يعني الوجدان لا يقبل أن يكون كل له معنيان، وإنما له معنى واحد، وإنما الاختلاف إنما نستفيد المجموعية هناك والاستغراقية هنا، هذه المجموعية والاستغراقية تنشآن من خصوصية دال آخر بحسب الحقيقة، تنشآن من أنه في موارد المجموعية مثلا يلحظ المدخول كشيء واحد، يعني يلحظ العلماء مجموعهم، يلبس العلماء جميع أفراد العلماء ثوب الوحدة، ويلحظ كل مرتبة وكل فرد من أفراد العلماء كانوا جزء في هذا المركب الواحد وهو المجموع، وكل يضاف إلى العلماء بما هو له لبس هذا المعنى المركب التركيبي الواحد، ويكون إفادته للتمامية وشمول تمام الكم بنحو عموم الأجزاء، أي تمام هؤلاء الأفراد بما هي أجزاء في هذا المركب كلها ملحوظة وداخلة في موضوع الحوض. فبحسب الحقيقة هذه المجموعية ناشئة من ملاحظة خصوصية الوحدة والتركيب في في متعلق في مدخول كل هناك، بخلاف في كل عالم فإنه هنا لم يلحق إلا الطبيعة، وكل يدل حينئذ على استيعاب تمام مثلا ما ينطبق عليه الطبيعة. إذن فدعوى أن الخصوصية المفيدة للمجموعية والاستغراقية خارجتان عن أدوات العموم، مستفادتان من دال آخر ولو خصوصية في المدخول، هذه الدعوة على الأقل في المجموعية والاستغراقية هذه الدعوة قابلة للقبول. نعم البدلية سنخ آخر من العموم، إذا قبلنا أصل العموم البدلي فإن هناك إشكالا في أصل أن تسمية البدلية بالعموم، إن البدلية ليست إلا بمعنى الإشارة البدلية، أما العموم فليس مفادا من أيه، حينما نقول أكرم أي عالم أو أعتق أي رقبة. على كل حال إذا لاحظنا، إذا جعلنا هذا أيضا عموما لأن من خصوصية العموم ملاحظة الأفراد والفرد ولو بنحو البدل، فالبدلية والاستغراقية والشمولية والمجموعية معنيان يمكن قبول أنهما متباينان، لكن الشمولية الاستغراقية والمجموعية من القريب جدا أن يكونا راجعين إلى خصوصية في المدخول، أي إلى دال آخر بحسب الحقيقة، وإلا يلزم أن يكون الأداة المشتركة بينهما وهي مشتركة وهي كل وأمثال كل هذه، أو الجمع المحلى باللام إذا قيل بإفادتها للعموم، فإن الجمع المحلى باللام قد يستعمل بنحو المجموع وقد يستعمل بنحو الاستغراق. يلزم أن يقال أن هذا من باب وضعين ومعنيين، وأنه من المشترك اللفظي بين معنيين، وهذا بعيد لا يقبله الذوق العرفي لعله الوجدان العرفي. إذن هذا ما يرجع إلى هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أنه العموم، أدوات العموم بعضها تستعمل للعموم الأفرادي والعموم الأجزائي الذي هو عموم مجموعي، هو نفس هذا البحث الذي أشير إليه قبيل كل، فإن كل يستعمل إذا دخل على النكرة كل رجلين كل عالمين يدل على العموم الاستغراقي، وإذا دخل على المعرفة يستفاد منه العموم الأجزائي للأفرادي، هي استغراق الأجزاء كما في قرأت كل الكتاب، أكلت كل السمكة، هذا حينئذ يكون من العموم قرأت كل الكتاب أي تمام أجزاء الكتاب، خلاف قرأت كل كتاب عموم أفرادي، هذا الفرق واضح. نعم يكون حينئذ هكذا. هنا أيضا وقع بحث لا إشكال في هذا الفرق، أن بعض أدوات العموم قد تفيد العموم الأفرادي وقد تفيد العموم الأجزائي باختلاف مدخولها، وأن هذا يرجع إلى اختلاف المدخول، مما يعني أن العموم أنها العموم الأجزائي والعموم الأفرادي ليس سنخين من العموم، وإنما يختلف اختلاف مدخول أدوات العموم. أدوات العموم تدل وهو كل هنا يدل على معنى واحد، وهذا بنفسه شاهد على البحث السابق أن المجموعية فإن المجموعية عبارة أخرى عن العموم الأجزائي بحسب الحقيقة. والغريب أن السيد الشهيد هناك لم يشير إلى أنه قبل أنه أقسام ثلاثة للعموم، بينما هنا جعل هذا الفرق بين الأجزائي والأفرادي من خصوصيات المدخول، أي بدال آخر بحسب الحقيقة وهو خصوصية في المدخول لا لنفس العام. وهذا بنفسه هذا البحث الثاني يكون منبها على ما ذكرناه في البحث الأول من أن المجموعية والاستغراقية من خصوصيات المدخول لا من خصوصيات نفس العموم. العموم واحد فيه، مدخوله إذا كان مثلا نكرتان فيكون أفراديا، وإذا كان معرفتان فيكون أجزائيا، وإذا كان جمعا يصلح لكل الأمرين كما في كل العلماء. يمكن أن يكون عمومه استغراقيا، ويمكن أن يكون عمومه أجزائيا باعتبار مراتب الجمع، مثلا كل مرتبة جزء من أجزاء جمع الجموع الذي هو أعلى المراتب مثلا. إلا أن هنا في هذه النقطة الأخيرة سيد الشهيد أيضا يدخل في تحليل هذا المطلب نتيجة ما ذكره المحقق العراقي. هنا له تحليل المحقق العراقي هكذا قال، قال العموم يكون بحسب الحقيقة إذا كان مدخوله فيه لام التعريف، فلام التعريف ينافي لأنه يدل على التعيين، والتعيين ينافي الترديد والتعدد الأفرادي، ومن هنا يكون العموم فيه لا محالة أجزائيا، لأن التعريف المعرفة فيه أو المعرفة لام التعيين، والمعين لا يمكن أن يكون فيه حينئذ متكثرا، بل لابد أن يكون متعينا، فعمومه لا محالة لابد أن يكون أجزائيا بلحاظ الأجزاء لا بلحاظ الأفراد، وإلا يكون خلف التعيين والتعريف. هذا تحليل ذكره سيد الشهيد، لم يقبل هذا التعريف هذا التحليل وناقشه، وذكر تحليلا آخر في قباله. أما المناقشة التي ذكرها باعتبار أنه أولا هذا لا يكفي لتفسير كلا طرفي المسألة، مفروض حينما يدخل كل على المعرفة لا يمكن أن يكون فيه عموم أفرادي، لكن حينما يدخل على غير المعرفة لماذا لا يكون فيه شكلان يكون دائما عمومه أفرادي؟ حينما يقول أكرم كل عالم كل رجل، لماذا لا يكون أفرادي، لا يكون فيه قسمان، قسم أفرادي وقسم أجزائي؟ نجد أنه يكون أفراديا دائما. هذا من ناحية، من ناحية أخرى المعرفة أيضا ليس دائما يناسب المعرفة، إذا أريد باللام فيه لام التعيين، نعم لام التعيين، إذا أريد بلام التعيين الواقعي الخارجي فهو لا يتعدد ولا يتكثر فخلف العموم الأفرادي، لكن هذا معناه أنه يختص العموم الأجزائي بالمستفاد من كل الداخل على المعرفة في موارد تكون مدخولها محلى بلام التعيين، مع أننا نجد أنه ليس كذلك، بل حتى حينما يدخل على لام الجنس الذي يعقل فيه التكثر أيضا يفيد العموم الأجزائي، بل حتى إذا كان المعرفة من غير ناحية اللام، جئني بكل مالك اقرأ كل كتابك، هنا أصلا اللام لا يوجد فيه، مع ذلك يكون فيه العموم أجزائيا، جئني بكل مالك جئني بكل اقرأ كل كتابك ليس فيه لام، وهكذا نجد أن كل حينما يدخل على المعرفة سواء كان معينا أو كان غير معين، كان جنسا أو كان مضافا أصلا ليس فيه لام، أيضا يفيد العموم فيه الأجزائية للأفرادية، فليست هذه هي النكتة التي ذكرها هذا المحقق، لا في ذاك الطرف ولا في هذا الطرف، لا في طرف كل الأفرادي الذي يكون عمومه أفراديا حينما يدخل على غير المعرفة، ولا في طرف الكل أجزائي الذي يكون في موارد دخوله على المعرفة. السيد الشهيد يذكر تفسيرا آخر هنا، يقول بأنه مقتضى القاعدة الأولية في العموم أن أداة العموم تدل على عموم ما يدل عليه المدخول من التكثر الوجودي، وحينئذ دلالة المدخول على التكثر الأجزائي لأجزاء المدخول هذه هي الدلالة الأولية، ومن هنا يكون مقتضى القاعدة الأولية أن يكون كل تدل على استيعاب تمام ما الأجزاء الوجودية التي يشملها المدخول، فيكون عمومها أجزائي الأصل بالعموم في كل أن يكون أجزائي. قالت الآن حينما يكون في المدخول ما يقتضي النظر إلى الأفراد لا الأجزاء من قبيل موارد التنوين مثلا أو أي نكتة أخرى اقتضت أن النظر إلى الطبيعة ليس إلى أجزائها، حينئذ بتلك النكتة يكون حينئذ العموم فيها عموما بلحاظ الأفراد لا بلحاظ الأجزاء. جعل السيد الشهيد الأصل الأولي لأداة العموم يدل على الاستيعاب والعموم الأجزائي لأجزاء مدخوله، إلا أن يدل بدال آخر من قبيل التنوين أو نحو ذلك أن النظر إلى الأفراد إلى الفرد لا إلى أجزاء الطبيعة الواحدة، فيكون الاستيعاب لحاظ الأفراد حينئذ، ويكون الاستيعاب أفراديا لا أجزائيا. وفي مثل الجامع يقول كلا الأمرين يعقل فيه، لأنه يمكن أن يلحظ مراتب الجامع بما هي أجزاء فيكون العموم أجزائيا، ويمكن أن يلحظ مادة الجامع الذي هو الجنس اسم الجنس وأفرادها، ويكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد حينئذ. إلا أنه أيضا يستقرب السيد الشهيد طبقا لنفس المعنى الأول أن يكون هنا العموم أجزائي، وأنه يشمل كل فردين باعتباره جزءا من مرتبة من مراتب الجامع الموجودة في تحت مدلول اسم الجنس مثلا الذي دخل عليه كل اسم الجامع الذي حينما نقول أكرم كل العلماء، فيكون في اسم في أداة العموم الداخلة على الجامع كل العلماء أيضا العموم فيه عموما أجزائيا لكن نتيجته شمول تمام الأجزاء. نظير دخول الكل على أسماء العدد حينما يقول جئني بكل العشرة اقرأ كل الكتب كل العشرة من الكتب، هنا أيضا سوف يشمل تمام ما يدخل تحت العدد من المراتب باعتبارها أجزاء في هذا المدخول الواحد والاثنين والثلاثة إلى العشرة، جئني بكل العشرة، هذا العموم عموم أجزائي. ولا يقال إذا كان عموم أجزائي إذن فلما ولا أفرادي فلماذا لا يمكن استثناء جزئين، لا يمكن أن يقال أكرم اقرأ كل العشرة العشرة كتب إلا صفحة واحدة من الكتاب الفلاني، فإن هذا الاستثناء يكون غير مربوط بكل، بخلاف ما إذا قيل اقرأ كل العشرة إلا كتابان، فالفرد الواحد من الكتاب يمكن إخراجه لكن جزء كتاب لا يمكن إخراجه. والجوابه لأن أجزاء العشرة ليس أجزاء الكتاب الواحد بل أجزاء كل كتاب يكون جزءا بحسب الحقيقة، لا كل جزء من كتاب يكون جزءا. فهنا التسعة والثمانية والسبعة والستة وهكذا هذه هي التي تكون أجزاء عدد أكثر وهو العشرة لا بعض كل كتاب، فإن بعض كل كتاب جزء في ذاك الكتاب لا في العدد، وهنا يكون الاستثناء أشبه بالمنقطع للمتصل. إذن يقول نعم في كل في بعض الموارد يعلم أنه حيث لا يعقل أن يكون النظر إلى الأجزاء فبقرينة أخرى أيضا يكون المدخول يلحظ في العموم أيضا العموم الأفرادي من قبيل دخول أداة العموم على التثنية لا الجامع، إنما نقول اقرأ كل الكتابين حيث أن الكتابين ليس جمعا حتى يعقل فيه التكثر الأجزائي، ومن هنا هذا التكثر الملحوظ والعموم الملحوظ بكل لا محالة، لابد أن يرجع إلى أجزاء كل من الكتابين، كذا قال اقرأ كل واحد من الكتابين كله وكذا، فاقرأ كل الكتابين أي كل واحد منهما اقرأه كله، فيكون العموم بلحاظ أجزاء كل كتابين لا بلحاظ الواحد والاثنين مرتبتي الواحد والاثنين في التثنية، فإن التثنية لا يلحظ ليس من قبيل الجامع الذي يكون فيه ذاك العموم الأجزائي معقولا. هذا أيضا حاصل التحليل الذي يذكره السيد الشهيد هنا. هنا أيضا لعل الذي يظهر يعني يتناسب مع وجدان، وأن هذين القسمين كلاهما أيضا خارجان عن مدلول كل، يعني هذا الذي أشرنا إليه بالأمس أن كل يدل على العموم والاستيعاب للوجودات الملحوظة متكثرا، سواء بلحاظ تكثر لوحظ المدخول بلحاظ الأجزاء أو لوحظ بلحاظ الأفراد، وأنه هل لوحظ بلحاظ الأجزاء أو لوحظ بلحاظ الأفراد هذا بدال آخر، بتمام هذه الموارد يكون بدال آخر. فإذا كان هناك ما يدل على ملاحظة الطبيعة وأفرادها في الخارج ولو قرينة التنوين كما يقول السيد الشهيد أو أي قرينة أخرى، فحينئذ يكون الاستيعاب بلحاظ أفراد تلك الطبيعة. وإذا كان ما يدل على أن النظر إلى أجزاء طبيعة واحدة فالعموم سوف يكون أجزائيا، والجمع المحلى ظاهره عكس ما استظهره السيد الشهيد، الجمع المحلى إذا أفيد العموم أو إذا دخل عليه كل، لو قيل أن الجمع المحلى لا يدل على العموم كما هو الصحيح، وحينما يدخل عليه كل ونقول كل العلماء، هذا أيضا ظاهره أن الاستيعاب والعموم عموم أفرادي لا عموم أجزائي، فإلا يلزم لازم، هذا اللازم غير ملتزم به، وهو أنه حينما يكون عموم أجزائي وكل مرتبة من مراتب الجامع لا بد وأن يلحظ جزءا من هذا الجمع الأعلى الذي هو أعلى كل جميع الأفراد، حينئذ من أين نعين أن المراد بالمدخول الجمع الأعلى؟ وهذا يحتاج إلى معين، لا بد أن يتعين حتى يكون حينئذ كل يدل على استيعاب تمام المراتب التي هي أجزاء في هذا الجمع الأعلى، بينما هذا بنفسه يستفاد من كل كما إذا كان استغراقيا بناء على العموم الأجزائي. لابد في المرتبة السابقة من تحديد أن المركب أي مركبين، هل الجمع الأعلى أو الأدنى أو الوسط، وهذا كل حينئذ سوف يكون لا اقتضاء بلحاظه أنه عموم أجزائي لما يكون هو المركب المقصود بمدخوله، فلابد أن نعينه بدال آخر، فيكون الاستيعاب استفادة العموم في طول دال آخر ولو لإطلاق مقدمات الحكمة، وهذا ما سوف ننكره فيما يأتي، ونقول أنه في موارد العموم الاستيعاب مستفاد لتمام الأفراد مستفاد من نفس الأداة بلا حاجة إلى الإطلاق مقدمات الحكمة. إذن فالتفسير السيد الشهيد للكل الداخل على الجمع المحلى باللام سوف يوقعنا في مثل هذه النتيجة، لأن اللفظ لفظ الجامع نسبته إلى كل مراتب الجامع على حد واحد، إلا بالإطلاق مثلا الذي سوف يأتي في بحث الجامع المحلى باللام أيضا ادعي ظهوره في المرتبة الأعلى بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن غيرها بحاجة من المراتب بحاجة إلى بيان، إلا أن هذا إطلاق لا عموم، ويجعل الدلالة على الاستيعاب الأجزائي حينئذ في طول ذاك الإطلاق ومقدمات الحكمة، وبالتالي يكون نتيجته نتيجة الإطلاق وأخذ نتيجة تتبع أخذ المقدمة، بينما ليس كذلك، وهذا لا يمكن تفسيره إلا على أساس كون العموم استغراقيا أفراديا لا أجزائيا. مضافا إلى أن العموم الأجزائي يناسب المجموعية ولا يناسب أن يكون كل فرد بنفسه، كل فرد من الأفراد بنفسه موضوعا مستقلا في هذا الحكم، هذا العموم الأجزائي يناسب العموم المجموعي ولا يناسب العموم الاستغراقي، ولا إشكال أن العموم استغراقي في مثل هذه الموارد من مجموعيا، بل العموم المجموعية كما ذكر المرزا وإن كان السيد الشهيد حذف هذا البحث خلاف الأصل، العموم المجموعي بحاجة إلى ملاحظة المدخول للعموم بما هو شيء واحد، تمام الأفراد كل فرد جزء في هذا المركب الواحد، وهذا بحاجة إلى عناية زائدة على أصل العموم وعلى أصل الجامع أو المفرد المدخول عليه الكل. إذن فالاستغراقية لعلها هي العموم الأفرادي، لعله هو الظاهر من دخول أدوات العموم على الجامع، سواء كان هو اللام أن قلنا بأن الجمع المحلى باللام من أدوات العموم، أو كل العلماء كل حينما يدخل على الجمع المحلى باللام أو على الجمع غير المحلى كل علماء البلد، فإنه أيضا ظاهر في العموم الأفرادي لما يقول أكرم كل علماء البلد، أكرم كل علماء القرية، فإن هذا عموم استغراقي أفرادي وليس عموما أجزائيا ولا مجموعيا. هذا أيضا النقطة الثانية الباقية، وبهذا ينتهي البحث عن العام وتفسيره، تفسيره وتحليله مثلا نكاته، ويأتي البحث عن أدوات العموم، الأسماء أو الألف.